أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. في عصرنا الراهن الذي تتسارع فيه العلوم البيولوجية نحو ما يشبه إعادة تعريف الإنسان، تقف البصمة الوراثية كأحد أهم الاكتشافات التي ساهمت في تطوير حقول علمية ومعرفية عدة، مثل الطب الشرعي والجنائي، قضايا إثبات النسب، استشراف مستقبل الحالة الصحية للإنسان وأمراضه المستقبلية. لكن الأمر لا يقف عند ذلك فحسب، بل إنه يمتد لطرح أسئلة جوهرية حول الهوية والحرية والخصوصية. هل يمكن استغلال البصمة الوراثية في أهداف غير نبيلة؟ وما مدى إمكانية توظيفها سياسيا أو تجاريا في ظل غياب تشريعات واضحة؟ وكيف نتعامل مع احتمالات التمييز الوراثي أو محاولة بناء هويات جينية تتجاوز الحدود الاجتماعية والثقافية؟ نناقش كل هذه المحاور مع ضيفنا الدكتور سامح سعد، الباحث العلمي في مجال البيولوجيا والجينوم. أهلا وسهلا دكتور سامح. دكتور سامح، البصمة الوراثية، هذا المصطلح الذي بدأ يتردد بكثرة في الآونة الأخيرة، هل يمكن أن تبسط لنا ما المقصود به؟
طبعا البصمة الوراثية هي تحتوي على كلمتين، الكلمة يعني الجملة أو المصطلح يحتوي على كلمتين. الكلمة الأولى هي البصمة، وطبعا ده له تداعيات معينة. فهمنا لكلمة البصمة معناه أن في تفرد في سمة ما أو صفة معينة، زي بصمة الأصابع، زي كتير قوي من الصفات الإنسانية، بصمة الصوت، بصمة العين، دي كلها أشياء بقت مصاحبة للتعرف على الأشخاص المختلفين. وأيضا كلمة الوراثية، الوراثية معناها إن هو شيء يورث من الأبوين ومن الأجداد. هذه البصمة الوراثية تم اكتشاف في القرن الماضي أن كل كائن حي يحتوي على زي ميك اب، زي تركيبة جينية. هذه التركيبة يعني متفردة وتميزه عن الأفراد الآخرين حتى في نفس الجماعة أو في نفس النوع. وبالتالي أصبحت البصمة الوراثية هي تعبر عن التفرد أو العلامة المميزة لأفراد المجموعات المختلفة.
دكتور سامح، طيب ما الفرق بين البصمة الوراثية والحمض النووي DNA؟
الحمض النووي هو المميز للبصمة الوراثية. خليني أقرب لحضرتك المعنى إيه. هو الجينات أو الجينوم عموما هو عبارة عن كتاب التعليمات، هو المسؤول عن إعطاء تعليمات لتكوين كل مكونات الكائن الحي. يعني مثلا لو إحنا بنصنع طيارة أو بنصنع عربية، المفروض أن بيكون في كتاب للتعليمات للمصنع أو المصنع لهذا الشيء. فمثلا احنا عايزين نشوف احنا الاول هنعمل الحاجات من ايه، من اي مكونات، ثم ازاي هم هيتناغموا مع بعض وهيتركبوا ازاي ومين قبل مين، وفي النهاية خالص تناسب الشكل مع الوظيفة. كل ده بيعملوا كتاب التعليمات. في الحالة بتاعت المجموعة الجين او الجينوم الحيوي، هذه التعليمات تصبح تعليمات ضخمة جدا نظرا لتعقيد الوظيفة الخاصة بالكائن الحي. الكتاب الجيني كتاب ضخم جدا جدا، يعني احنا لو نقرب بس يعني في مجموعة الحروف التي تكتب في الكتاب الجيني اللي هي يعبر عنها بترتيبات معينة للأحماض النووية اللي حضرتك بتتكلم عليها، هي تحتوي على تسلسل يفوق 3 مليار حرف في كل جينوم، 3 مليار و200 مليون تحديدا. هذا التسلسل نقدر نفهمه عن طريق ان احنا نقارنه باللغة مثلا. يعني لو انا شفت كتاب، الكتاب ده هيكون مكون من chapters او فصول، والفصول مكونة من مقاطع، والمقاطع مكونة من جمل، والجمل مكونة من كلمات، والكلمات مكونة من حروف. الجينوم بالضبط عامل زي كده، لكن طبعا ضخم جدا، ضخم لدرجة ان احنا لو قعدنا ننطق حرف حرف هنقعد انا وحضرتك 100 سنة نتكلم بشكل متواصل. هذا الكتاب الجيني المعقد للغاية يعني يحمل بين طياته ترتيبات محددة، هذه الترتيبات تؤدي إلى صدور تعليمات لتخليق بروتين معين، مكون محدد من الخلية، وده هو اللي في النهاية مسؤول عن سلوكها البيولوجي. فلو جينا اتكلمنا على كده هنلاقي ان كل كائن حي وكل فرد من الافراد يعني له ترتيب او تركيب جيني مختلف عن الاخر باستثناءات قليلة. يعني مثلا التوائم المتطابقين ليهم نفس هذه البصمة الجينية، لكن حتى التوائم العاديين يعني عندهم اختلافات محددة، ممكن تكون اختلافات ضئيلة لكنها اختلافات موجودة. ما بيني وما بين حضرتك في اختلافات، هذه الاختلافات مش ضخمة قوي لكنها معتبرة ويمكن للعلماء
لكي يعني يميز بين فرد وآخر
وبالتالي لو أنا خدت التحليل الجيني الخاص بحضرتك وقارنته ما بين تحليل سابق أقدر أميز يعني ده ينتمي ليك أو ينتمي لي.
طيب برضو خلينا في مشوار المصطلحات، مصطلح البصمة الحيوية.
البصمة الحيوية هي يعني جزء منها البصمة الجينية. البصمة الحيوية يمكن أعم شوية لأن هو عموما يعني المكون الحيوي أو المكون البيولوجي الكائنات الحية مختلف من شخص لآخر، مختلف من نوع لآخر، وبالتالي يمكننا دراسة هذه البصمة الحيوية اللي من ضمنها في مجموعة أخرى هي مجموعة البصمة الجينية. لكن البصمة الجينية أكثر دقة لأن احنا نتحدث عن ترتيب جزيئي، يعني على المستوى الجزيئي الجزيئات ترتيبها ايه في الجينوم كليا، وده يؤدي بينا ان احنا نعرف حاجات كتير قوي عن يعني الهوية الخاصة بالشخص.
طيب لو قربنا للمتابع يعني الأمر أو دعنا نقول المجالات التي تستخدم فيها البصمة الوراثية، ربما يعني الشائع الآن مسألة إثبات النسب مثلا، يعني كيف تستخدم البصمة الوراثية في هذا المجال؟
طبعا هي تستخدم في أشياء كتير جدا، من ضمنها ومن أكثرها شيوعا هو موضوع إثبات النسب، طبعا لأن في قواعد محددة للوراثة وانتقال الجينات من الأسلاف للخلف، يعني من السلف للخلف. حينما يحدث تزاوج ما بين يعني رجل وامرأة يعني بيبقى في اختلاط أو في استخدام لنسخة من الجينات اللي هي القادمة من الأب وجزء آخر جاي من الأم بحكم وجود البويضة التي تخصب بالحيوان المنوي. في النهاية المكون الجيني للطفل أو للجنين بيبقى عبارة عن خليط 50% من الجينات الخاصة بالأب و50% من الجينات الخاصة بالأم. أكيد طبعا كل واحد من الأب والأم جايبين بصمة وراثية من آبائهم وهكذا. هذا التكوين أو المكون الجيني يصبح مميز لكل حد فينا، وبالتالي لو أنا خدت عينة مثلا من مسرح ما، مسرح جريمة، أو خدت مثلا في خلافات أو يعني مشاكل متعلقة بإثبات نسب، لو خدت عينة مثلا من الشخص يعني أستطيع أن أنا قارنها بالعينات اللي جاية من الأب ومن الأم وأعرف بشكل مؤكد هل هو طفل لهؤلاء الآباء يعني ولا لا. ده أول شيء ممكن احنا نستخدمه. طبعا كمان تستخدم في جوانب أخرى زي
طب عفوا يعني قبل أن ننتقل إلى جوانب أخرى، ما مدى دقة يعني هذه الاختبارات التي تستخدم فيها البصمة الوراثية في إثبات النسب؟
طبعا احنا يعني في الدقة عموما بيبقى في حاجة اسمها دقة علمية وفي اسمها حاجة دقة إجرائية. الدقة العلمية معناها هل المكون الجيني ينبئ عن الآباء بشكل يعني قاطع ولا لا؟ ده مفيش فيه كلام، لكن من الممكن أن يكون في أبواب للأخطاء اللي هي الخاصة بالتعامل مع العينات، بالتقاط العينات،
بمدى نقاء
أخطاء تقنية. هذه الأخطاء التقنية تؤخذ في الحسبان حين الرجوع للنتائج المعملية، وعشان كده يتم تكرار التجارب بشكل أو بآخر، لكن بصفة عامة هي نتائج قاطعة.
ودائما يعني في بعض البرامج التلفزيونية في محطات أجنبية يعني عندما تجرى هذه الاختبارات يقال إنه النسبة 99%، يعني من خلال متابعتي لم أستمع إلى نسبة يعني تصل إلى 100%. هل ده يعني
من الناحية العلمية يعني عموما يعني كل الباحثين العلميين أو كل التقنيات التي يتم استخدامها تفتح الباب لوجود خطأ ضئيل، وده تحسبا للتبعات القانونية الخاصة بالأمر. يعني بمعنى ان انت كمثلا كمركز معين بيعمل الفحوصات دي يعني من الممكن ان يكون هناك خطأ تقني حدث، وده بيضع هذا المركز يعني تحت مشكلات معينة، ولذلك بيبقى فيه يعني بيان ان انا من الممكن يكون في نسبه ضئيله جدا من الخطا علشان التبعات القانونيه الخاصه بالموضوع.
طيب حضرتك كنت تريد ان يعني تتحدث عن مجالات اخرى في استخدام البصمه الوراثيه.
يعني طبعا في مجالات متعلقة بالبحث الجنائي زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستخدم العينات اللي هي موجودة من مسرح الجريمة عشان محاولة تتبع الأصل الجيني والشخص اللي هو المسؤول عن هذه الجريمة. طبعا ده يستلزم ان يكون في يعني سجل، هذا السجل يحتفظ بالبصمات الوراثية للناس اللي هم كلها او الناس المشتبه فيهم، وبالتالي استطيع ان انا اقارن ما بين ده وده واعرف وجوده. طبعا هناك يعني الكثير جدا من الامور التي تستخدم فيها البصمة الجينية او التسلسل الجيني، يعني مثلا في المجال الطبي الفحوصات المتعلقة بالتعرف على هل مثلا هذه الزيجة قد تؤدي الى حدوث مشكلات متعلقة بالوراثة،
التنبؤ بامراض وراثية،
بالامراض الوراثية. تستطيع مثلا ان احنا نلاقي ان في بعض انواع الجينات اللي هي ممكن تكون مش موجودة عند الاب او عند الام، لكن هذا التزاوج يؤدي الى ظهور هذه الامراض. من الممكن ان ده يتم فحصه ويتم التعرف عليه. كمان في استخدام يعني البحوث المتعلقة بفهمنا للامراض، يعني هل هذه الامراض لها اسس جينية ولا لها اسس في التعامل او التفاعل مع البيئة. كمان في دراسة الاسلاف، في دراسة تاريخ الجنس البشري او الكائنات الحية عموما. يعني مثلا عن طريق دراسة الجينات وفك الجينات قدرنا نعرف ان احنا الجنس البشري الحالي تزاوج مع اجناس اخرى ما قبل الجنس الحالي، اللي هم انسان النايندرثال. دي كائنات كانت موجودة لغاية من 40,000 سنة فاتت، وعن طريق التسلسل الجيني عرفنا ان هم تزوجوا معنا، وان كمان جزء من الجينات بتاعتهم مسؤولة عن صفات معينة من ضمنها رد الفعل المناعي لبعض الامراض. يعني كمان عرفنا مثلا ان البشر عموما كلهم طلعوا من افريقيا، يعني عرفنا ان في اصل البشر الحاليين. كل ده ناتج عن طريق دراسة التسلسل الجيني ومعدلات حدوث ما يسمى بالتطفر، اللي يؤدي الى فهمنا لكيف خرجت الانواع وكيف خرجت الاجناس من بعضها البعض.
طيب حضرتك يعني أشرت إلى عدة مجالات تستخدم فيها البصمة الوراثية، نأخذها يعني أو نأخذ بعض هذه المجالات بالتفصيل شوية. هل فعلا يعني أسهمت البصمة الوراثية في تطوير العلم، علم الطب الشرعي الجنائي؟
بكل تأكيد. يعني هي أداة مهمة جدا، وأداة تصل إلى مراحل متقدمة جدا من القطع في تحديد هوية مثلا مرتكبي الجرائم أو هوية مثلا الضحايا للجرائم. يعني ده طبعا عمل ثورة في علم الطب الجنائي، مش بس في الطب الجنائي، هو كمان الجينوم البشري أدى إلى حدوث ثورة في الطب بصفة عامة. لأن أصبحت هناك صيحة جديدة وحديثة جدا في الطب تسمى الطب المشخصا أو الطب الدقيق. هذا الطب، النوع ده من الطب، يعتمد اعتماد أساسي على معرفة تركيب الجيني للإنسان أو للمريض، ونقدر من خلاله نعرف هو هيستجيب لهذا الدواء ولا لا، نستخدم إيه نوع الدواء، ولو مثلا هو عنده مرض زي أمراض زي السرطان أو أمراض الشيخوخة أو أمراض التآكل العصبي، هل ده أصلا معدلات تطوره شكله إيه؟ ممكن جدا عن طريق الفحوص الجينية إن إحنا يبقى عندنا نقرأ احتمالية إصابة شخص ما بأمراض معينة قد إيه، وهكذا.
تنبؤ يعني.
تنبؤ باحتمالية حدوث بعض الأمراض.
طب أعود إلى مسألة الاستخدام البصمة الوراثية في الطب الشرعي والجنائي. هل حضرتك بتتذكر يعني قضية معينة ربما يعني لعبت فيها البصمة الوراثية الدور القاطع والحاسم في اكتشافها أو في تبيان مدى دقتها؟
هو الحالات أكثر من أن تذكر. يعني أعتقد أن هو أصبح بشكل واضح ومباشر يعني استخدام اللي هو الفحص الجيني سواء الضحايا أو اللي هم المشتبه بهم يعني ده يؤدي إلى بشكل كامل وتام إلى حدوث استنتاج لمين هو مرتكب الجريمة أو بعض الأشخاص مثلا اللي بضحايا معينة مثلا بيتم اكتشاف جثثهم لكن ما بقاش عندهم معالم معينة فما تقدرش تعرف تتعرف على شخص لازم تعمل فحوص جينية ده يقدر يؤدي إلى أن أنت تعرف وتتعرف على مين هو هذا مين هي هذه الضحية وهكذا. دي طبعا قضايا كتير جدا يعني بس هو ده مش مجال يعني التخصص بتاع النشط يعني وبالتالي ما عنديش قضية يعني شخص حالة عالقة
ولكن حضرتك يعني بشكل عام المحاكم الجنائية في مصر وفي البلدان العربية أصبحت تعتمد فعلا على هذا النوع من العلم الحديث
طبعا يعني أكيد في لجوء إلى اللي هي البحوث الجنائية اللي هي أصبحت دلوقتي بقى في تجهيزات متقدمة جدا من الأجهزة الحديثة التي تؤدي إلى فك سواء الشفرة الجينية أو تحليل المواد من مسرح الجريمة كل دي أمور تؤدي إلى مساعدة يعني العدالة في الوصول إلى مرتكبي الجريمة أو في الوصول إلى التركيبة الجينية اللي تؤدي إلى حسم قضية متعلقة بمثلا بالنسب وخلافه.
في العقود الأخيرة دكتور سامح يعني أصبح من الطبيعي ومن المعتاد لدى كثيرين أنهم يتعرفوا على نوع المولود قبل ولادة يعني الطفل يعني إلى أي مدى يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية في تحديد نوع المولود وفي أي يعني في أي مجتمعات هذا النوع متقدم أكثر من غيره؟
هو البصمة الوراثية يعني لا يتم استخدامها في التعرف على نوع المولود وإن كان يعني بصفة مبدئية لأن هو التدخل للحصول على عينة من الجنين في مراحل تطوره الأولى ده ممكن يؤدي إلى مشكلات متعلقة بتطور هذا الجنين.
طب تحديد نوع المولود
بيتم بطرق أخرى يعني طرق أخرى متعلقة سواء عن طريق الأشعة في أوقات محددة يعني ده ممكن يؤدي إلى معرفة نوع الجنين بس في مراحل مثلا يعني احنا نتكلم على 3 شهور مثلا يعني بعد الحمل وكده لكن لا يتم استخدام يعني ايه البصمة الوراثية في حدود علمي للتعرف على الجنين بشكل مبكر.
إلى أي مدى البصمة الوراثية تواجه صراع مع الأديان فيما يتعلق بتحديد الأنساب يعني حضرتك يمكن أشرت إلى أنه يعني أصبحنا على علم بأصل الإنسان وأصل البشرية عن طريق التقدم في هذا المجال.
هو الحقيقة دي قضية خلافية جدا جدا يعني ومعتمدة أصلا على طبيعة تعامل الأديان مع المشكلات الحديثة يعني في ظل تطور التراث يعني التراث والفقهاء يعني في قديم الزمان يعني استخدموا الأدوات المتاحة بالنسبة لهم وبالتالي مثلا زي قضايا مثلا استطلاع الأهلة مثلا يعني الموضوع لم يكن يعتمد على الحسابات الفلكية ولكن كان يعتمد على الرؤية المباشرة للهلال فيعني الفقهاء بقى عندهم حاجتين يعني مفهومين مفهوم له علاقة بميلاد الهلال ومفهوم له علاقة برؤية أو رصد هذا الهلال حتى ولو كان الهلال ده ولد لكن حالة الظروف يعني دون رؤيته. القدرة على رؤيته فلا يحسب أن الشهر قد بدأ وبالتالي هنا الموضوع ده شبه برضو فكرة استخدام الأساليب العلمية الحديثة يعني في استطلاع المولود أو النسب أو لأن مثلا في قاعدة فقهية تتحدث عن أن الطفل يعني ينسب للفراش يعني حتى ولو كانت البصمة الوراثية تؤكد عدم مثلا البنوة أو كده لكن الفقه يحسم هذا الأمر بأن هذا الموضوع متعلق بوجود العلاقة الزوجية أو وجود الفراش المشترك ما بين الرجل والمرأة. هنا بقى يعني يجب أن احنا نفكر يعني هو هل احنا هنستمر في تبني الطرق القديمة؟ يعني هل احنا ما زلنا مثلا بنسافر بالجمال؟ هل احنا مثلا ما زلنا أن احنا بنستخدم الأساليب العتيقة في التعامل مع الأمور زي مثلا المرض؟ زي مثلا السفر، زي استخدام التكنولوجيا؟ أكيد لا، لأن الدنيا تغيرت يعني. وبالتالي يجب أن تتمتع يعني السلطات الفكرية الدينية بقدر أكبر من الرحابة ومن القدرة على استخدام الأدوات وتغيير الأدوات اللي احنا بنستطلع بيها نتعامل بيها مع مشكلتنا، زي مش حكاية النسب، زي مسألة الجينوم البشري. وأعتقد أن في اتجاه موجود لدى الكثيرين يعني أن احنا نتبنى هذه الفحوصات والأدوات العلمية الحديثة.
دكتور سامح، يمكن عايز أرجع لمسألة اللي هي امتلاك الدولة أو شركات خاصة لقواعد وبيانات وراثية. هل يمكن أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها الجينات أداة لضبط السلوك وأنا بتكلم عن المواطنين العاديين؟ هل هناك خطورة من ده؟
هو ده يعني يرتبط بقضية فلسفية يعني محيرة جدا الحقيقة. يعني هو هل إحنا سلوكنا معتمد اعتماد أساسي على الجينات؟ يعني هل التركيبة الجينية تحدد السلوك الإنساني والسلوك البشري؟ دي قضية خلافية معقدة للغاية. العلماء بيدرسوا الموضوع ده وعندهم دراسات ما تسمى دراسات التوائم المتطابقة أو دراسات التوائم الغير متطابقة، اللي هم يعني بيتم رصدهم مثلا في بعض الحالات توائم متطابقة، يعني معناها أن التركيبة الجينية للتوأم أو الأكثر عددا يعني متطابقة تماما، لكن حصل أن هم انفصلوا عن بعض بالتبني، حد راح مكان بعيد وهكذا. في الحقيقة هم يعني العلماء رصدوا أن في كتير جدا من السمات التي المشتركة ما بين التوائم المتطابقة حتى لو تم تربيتهم في بيئات مختلفة، هذه النسبة حوالي 70% تقريبا، 70% من السلوك، من السمات، من الحاجات اللي بيحبوها. بس في حالات طبعا خاصة بيكون في تطابق قريب جدا، وفي حالات أخرى بيكون في اختلاف كبير. ده معناه إن السلوك الإنساني يعني في جزء منه مسؤول عنه التركيب الجيني والاستعداد الجيني، بينما هناك جزء آخر متعلق بطبيعة البنى والبيئة والتفاعل مع البيئة، فيما يسمى بالnature versus nurture، أو الطبيعة اللي هي الجينية في مواجهة التربية والتفاعل مع البيئة. هناك أيضا تجارب أخرى تم إجراءها على ناس مثلا مختلفين جينيا تماما، لكن تم تربيتهم في نفس البيئة تحت نفس المواصفات. هل يا ترى هؤلاء الناس هيبقى ليهم السمات السيكولوجية والسلوكية متشابهة ومتطابقة ولا لا؟ في الحقيقة طبعا في اختلافات كبيرة. الاختلافات في السلوك ما بين البشر يمكن تفسير جزء منها في يعني في ضوء التركيب الجيني، ولكن هناك أيضا الكثير جدا من العوامل التي تؤدي إلى اختلافات واضحة في السلوك.
صفات مكتسبة من البيئة المحيطة
وهو طبعا يعني هذه الصفات لا تكتسب بشكل سحري، ما هي أيضا تؤدي إلى اختلافات في آلية ما يسمى بالتعبير الجيني. يعني الجينات ليها تركيبة محددة، لكن أيضا هناك آليات للتحكم في التعبير الجيني، يعني خروج الجينات دي ليها آلية في العمل. البيئة تتحكم في آليات التعبير الجيني، يعني إزاي أنا بتعرض لإيه. من الممكن جدا مثلا إن أطفال في أثناء النمو، مراحل النمو، الأم تتعرض لمرض ما أو لتدخين أو لتدخين سلبي، أو ده يؤدي إلى اختلافات في التركيب للجنين وتعرضه لأمراض معينة، وده شيء واضح ومعروف في الطب. فالإجابة على سؤال حضرتك إن هو القطع بأن التركيبة الجينية تؤدي إلى حتمية ما في السلوك أو في النمط السلوكي للأشخاص، ده موضوع شوية غير دقيق ولا يمكن التنبؤ به بشكل كامل وواضح وتام. ولذلك في تبعات أخلاقية لاستخدام المعلومات الجينية للحكم على السلوك، سلوك الأشخاص. زمان كان في بعض الناس بتحاول أنها تفسر السلوك الإجرامي مثلا في ضوء ملامح الوجه، ده كان موجود في القرن 18 القرن 19 وكان منتشر جدا. الناس بتقعد تبص الوجه وتقول لك هذا الرجل إجرامي، أو هذا الرجل بريء، أو هذا الرجل مش عارف إيه. هذا يعني السلوك اللي هو فيه نوع من أنواع التنميط في نوع من أنواع التصنيف للبشر وفقا لسمات تشريحية أو سمات بيولوجية لا يتمتع بدقة كافية وكاملة ولا يعترف بتعقيد السلوك الإنساني، ولذلك لا يجب بناء مجموعة من الاستنتاجات على أساس التركيبة الجينية فقط. ده يعني
مفهوم. طب حضرتك برضو يعني أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي مسألة الوقوف أمام التمييز الجيني أو التمييز الوراثي لكي لا يستغل ضد الإنسان في عندما يتقدم لوظيفة معينة، عندما يتقدم لمثل هذه أو تحت ظرف معين. طيب هل الكود الأخلاقي دعنا نقول محصن ضد أشياء مثل هذه؟ وأنا لا أتحدث يعني عن أتكلم عن بشكل عام، يعني مش عن بلد معين.
الحقيقة يعني التاريخ البشري يقول عكس ده، إن يعني هل الكود الأخلاقي محصن ضد هذه النزعات أو لا؟ في الحقيقة طبيعة الإنسان أو طبيعة البشر أو طبيعة الجماعات عموما في اتجاه ناحية التعزيز من قيمة الذات وفكرة التفرد العرقي. في فترة من فترات وصل هذا الأمر إلى يعني عنف شديد جدا، وده واضح جدا في نزعة اليوجينكس أو نزعة التفرد الجيني اللي هي أدت إلى النزعة النازية أو يعني الحركة النازية. الحركة النازية كانت قائمة على أن الجنس الآري يتمتع بصفات معينة، هذه الصفات يجب أن نعزز من وجودها لدى البشر لمحاربة النقائص الموجودة في الجنس البشري. وكانوا يروا أن الجنس البشري نقائصه تتلخص في يعني جنس معين أو مجموعة إثنية معينة وهي اليهود وحتى العرب، ويعني هؤلاء الناس يعني شايفين أنهم يؤدوا إلى مشكلات متعلقة يعني بتهدد التقدم البشري، وده تم الترويج لي بشكل في غاية الخطورة، أدى إلى تبني بعض الناس لوجهات نظر يمينية متطرفة أصبحت يعني حاولت أنها حتى كمان تنفي أو تقتطع أو يعني تقضي على ما يظنون أنه هو في عنده مشكلات جينية. هذا الأمر طبعا مشكلة ضخمة جدا، والبشرية تخطته إلى حد بعيد من الناحية الإجرائية. يعني دلوقتي أصبح هناك نظرة إلى أن الناس متساوون وأن ما فيش حاجة اسمها أن في جنس أفضل من جنس، لكن في تنوع في القدرات في الاستعداد في المواهب يؤدي ذلك إلى أن احنا بنتكامل مع بعض، ولكن ما فيش فكرة أن في جنس أقل بصفة عامة من جنس آخر. ولذلك يعني هذه النزعات اللي هي ليها علاقة بالأفضلية العرقية قائمة على العرق وليست على السلوك وليست على كونك مواطن صالح وكونك شخص تخدم القانون، تؤدي في الغالب إلى مشكلات ضخمة جدا ووحشية، تصل إلى مرحلة الوحشية في الجماعات الإنسانية.
ولكن هذه المخاطر ربما يعني لا يمكن القول بأنها تراجعت 100%، وأقصد هنا تصنيف الإنسان بناء على جيناته، تصنيف صحيح. الجيني للإنسان
صحيح، ما زال هناك الكثيرين يعني اللي هم مؤمنين بهذا بهذه الفروق، مؤمنين بالتفوق على أساس الجيني والتركيبة الجينية وعلى أساس العرق، وهؤلاء الناس يحاولون بشكل يعني خطير جدا التخلص من الآخر. هناك يعني تطهير عرقي وتطهير يعني بيحدث أمام أعيننا، يعني وده قائم على مصالح، لكن هي مصالح قائمة على الإحساس بالتفرد، الإحساس بالتفوق. هذا الأمر ما زال موجود في في الإنسان، موجود في الجماعات البشرية المختلفة، ومن الصعب يعني تخطيه إلا لو كان يعني حدث يعني معجزات الحقيقة.
لأن هو ويمكن ما يزيد المخاوف دكتور سامح إنه يعني هناك اتجاه لصعود التيارات اليمينية المتطرفة في صحيح. في أوروبا بشكل خاص.
صحيح صحيح، ده واضح تماما، وده واضح يعني لأن المتغيرات السياسية أدت إلى نزوح العديد جدا من الأنواع الأجناس الأخرى أو من المجموعات العرقية الأخرى. هذا النزوح أدى إلى تضارب في المصالح، هذا التضارب في المصالح أدى إلى نمو وصعود الاتجاه اليميني المتطرف الذي يرى أن هو نحن أفضل عرقيا، يعني نحن يعني ليست مشكلتنا أن نستوعب الآخرين ويجب طردهم خارج أراضينا. ده في حالة واضحة. حتى أمريكا اللي هي تعتبر يعني مصدر للتنوع. ويعني عايز أتذكر إن أنا يعني القاضي الفيدرالي يعني في أثناء يعني في أثناء اللي هو الحلفان بتاع الجنسية الأمريكية يعني قالت أن قوة هذا المجتمع هي في التنوع العرقي والثقافي، فلا تحاول أن تتخلص من أصلك اللي هو الثقافي يعني، بل بالعكس احتفظ به لأنه هو ده عنصر من عناصر القوة. لما بنشوف دلوقتي ما يحدث يعني في أمريكا والنظرة للمهاجرين والنظرة للآخر يعني، تحس أن في صعود يعني كبير جدا للاتجاه اليميني المتطرف للأسف.
أريد أن أسأل عن هذه الإعلانات التي تصل من حين لآخر للمواطنين حول يعني أو العروض لتحديد الأنساب البعيدة، وأقصد أن هناك شركات يعني ترسل بإيميلات ورسائل نصية تعرض خدماتها في تحديد الأنساب البعيدة، أصول المواطنين الجينية، إلى أي مدى يمكن الوثوق فيها؟
يعني أعتقد أنها يعني جزء منها يتمتع بقدر من المصداقية، لكن معظمها لا يتمتع بهذا القدر، لأن عموما إحنا ما عندناش ما يسمى بالتراك ريكورد أو بالسجل المحفوظ للأسلاف لمراحل بعيدة. لكن أنا أقدر مثلا أن أنا أقول إن هو أنت يعني مين هو والدك، مين هو جدك، لكن يعني أبعد من كده الأمور كلها معتمدة على الروايات، معتمدة على السجلات اللي هي فيها السجلات الرسمية. ده كان حتى بعد شوية كان مش هتلاقي سجلات رسمية، هتلاقي ان الموضوع متعلق بالاسم بتاع العائلة، متعلق بالروايات المتعلقة بمين جاي من مين. في أوروبا وفي أمريكا الموضوع برضو متعلق بأسماء العائلات، لأن هي عموما موضوع أسماء العائلات في أوروبا وأمريكا يتمتع بقدر أكبر من الاحتفاظ به. هنا عندنا الموضوع أنت بتسمي يعني خلف عن سلف يعني، وبالتالي تصبح عندهم محاولة التصنيف عشان تعرف مين هم الأسلاف يعني معتمدة أكتر على الاسم العائلة والترابط ما بينهم، وجودهم الجغرافي والقرب الجغرافي والتاريخ وكذا، اللي ممكن يكون فيه علامات كبيرة من عدم التأكد في يعني جوانب كثيرة جدا من عدم التأكد.
طيب أيضا الجدل الذي أثير عن أصول المصريين، أصول الفراعنة، يعني كيف تبعته؟
في الحقيقة طبعا انتشرت يعني كثير جدا من الأقاويل المتعلقة بما يسمى بالأفروسنتريك تندنسي، إن هو إن إحنا الفراعنة هم أفارقة بالأساس يعني، وإن هم من قاموا ببناء الحضارة الفرعونية العظيمة يعني. ده نزعة نشأت في أمريكا بشكل خاص يعني، الأفارقة من أصل الأمريكان من أصل أفريقي يعني، قاموا بإيه بهذا القول، حاولوا إن هم يثبتوا هذا، لكن الحقيقة الواقع بيثبت العكس. هو مفيش أي مشكلة إن إحنا نكون أصلنا في أفريقيا يعني، إن إحنا ما عندناش هذه النزعة المتعلقة بالأصول وهكذا. لكن الحقيقة بتقول إيه؟ بتقول إن أولا التركيب الجيني للمصريين الحاليين لا يختلف بشكل أو بآخر عن التركيب الجيني للفراعنة وفقا للفحوص والبحوث الحديثة. ده رقم واحد. رقم اتنين، إن هذه التركيبة الجينية لا تحتوي أو يعني أكتر من 3% من التركيبة الأفريقية، 3-4% من شرق أفريقيا، ولكن 69% من أصلنا الجيني أو 70% من أصلنا الجيني له علاقة بشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. ثم بعد ذلك حوالي 17% تقريبا جاية من العرق العربي من الجزيرة العربية، وحوالي 4% من أوروبا، من جنوب أوروبا ومنطقة شمال شرق البحر المتوسط. وبالتالي يعني المساهمة في البنية الجينية للمصريين من الأفارقة لا تتخطى 3-4%.
وهذا ما يدحض يعني الروايات التي ترددت في الأونة الأخيرة من الأفروسنتريك
بالضبط،
عن أنه الفراعنة يعني
من أصلهم ذوي أفريقي.
أصول أفريقية.
أيوة يعني طبعا يعني لا يجب برضو التذكر إن هو أصلا البشرية عموما أصلها أفريقي يعني، عموما كل البشر خرجت من أفريقيا، بما في ذلك يعني الناس اللي موجودة حاليا يعني الجنس القوقازي، الجنس الأبيض، كل الأسيويين، كل البشر الحديثين خرجوا من أفريقيا أصلا يعني، ولكن ده حدث من فترة يعني أكثر من حوالي 200,000 سنة فاتت. لكن لما نتحدث عن تاريخ الفراعنة اللي هو من 10-12,000 سنة يعني فاتت، أو التاريخ اللي هو موجود وفقا للأثار الموجودة حوالي 6-7,000 سنة، فالأصل الفرعوني للأصل الإثني للفراعنة يعني العرق الإفريقي فيه لا يزيد على 3-4%.
لو اقتربنا يعني كثيرا من التطبيقات العملية للبصمة الوراثية، كيف يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في حياتنا العادية، في يومنا العادي؟
في اليوم العادي يعني طبعا يعني فك البصمة الوراثية ممكن أن يكون له فائدة عميقة جدا على مستوى الصحة وعلى مستوى المرض وعلى مستوى ما يسمى بالطب الدقيق المشخصا. في الوقت الحالي هذه صيحة مهمة جدا في الطب، هو أن احنا كل واحد فينا له بصمة وراثية، له تركيب فسيولوجي معين، هذا التركيب يؤدي أن استجابته للأدوية أو يعني تعرضه للأمراض ممكن يكون بدرجات متفاوتة ومختلفة. ده يؤدي لو عرفنا التسلسل الجيني سواء للمجتمع بصفة عامة أو للأفراد بصفة خاصة، من الممكن أن يؤدي إلى وجود معلومات تساعد الطبيب وتساعد الباحث العلمي في التعرف على إيه هي أفضل الطرق في التعامل مع الأمراض وفي استخدام الأدوية المختلفة بشكل مؤثر يعني.
ومساعدة الطبيب.
مساعدة الطبيب أكيد بكل تأكيد.
أساليب التغذية أيضا يعني يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية فيها.
بكل تأكيد يعني طبعا في بعض الحالات مثلا بعض التطبيقات البسيطة مثلا ممكن أنت تقدر تعرف هل الشخص ده عنده عدم قدرة أو عدم تحمل مثلا لبعض انواع الاغذيه مثلا زي الالبان او منتجات الالبان. ممكن كمان نقدر نعرف مثلا هل هذا الشخص قدراته يعني على حتى في الطب الرياضي يعني برضو يعني مثلا في الطب الرياضي تستطيع ان انت عن طريق البصمه الجينيه تستطيع ان انت تعرف مثلا قدرات الشخص دي ممكن تصل الى اي مدى لو احنا طورنا من التدريب بشكل معين، من النظام الغذائي بشكل معين ده ممكن يوصلنا لغاية فين وهكذا. دي كلها أمور لها تطبيقات وتطبيقات متعددة في حياتنا اليومية.
إلى أي مدى يعني هذا العلم الحديث إلى أي مدى منتشر الآن؟ يعني ما نسبة الاعتماد عليه؟ يعني حضرتك مثلا أشرت إلى الطب الرياضي.
الحقيقة يعني بالنسبة للطب العادي في يعني اهتمام بهذا الأمر، وفي يعني كتير من الدول حتى العربية بتعمل الاختبارات الجينية. عندنا مثلا في مستشفى 57-357 يتم إجراء هذه الفحوصات الجينية للتعرف على أفضل الطرق لعلاج الأطفال من ناحية مثلا استجابتهم لدواء معين. بعض الأطفال ما عندها طفرات محددة في الجينات اللي ممكن تقول إن هو يجب استخدام نوع معين من العلاج ولا يجب استخدام نوع آخر. أما في الصيحات الحديثة المتعلقة بمثلا الطب الرياضي وكده، لا أعتقد إن إحنا يعني وصلنا لمراحل متقدمة في هذا الأمر، أو حتى كمان في استخدام هذا العلم يعني لمصلحتنا. لكن بكل تأكيد الدول المتقدمة مثل الدوري الإنجليزي مثلا، وأنا من هواة مشاهدة الدوري الإنجليزي، يعني استخدام البحث العلمي والفحوصات العلمية يؤدي إلى معلومات لا حصر لها عن طبيعة اللاعبين وعلى قدرتهم على مواجهة الضغوط البدنية وعلى قدرتهم على الأداء العضلي. ده كله يعني بيدخل فيه كتير جدا من الفحوصات الطبية اللي حتى كمان بتدي تعليمات وبتدي نصائح للنظام الغذائي الأمثل وهكذا. ده يعني اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نقطع شوط كبير فيه.
دكتور، يمكن مسألة البحث عن اصل البشر مسألة تحظى باهتمام كبير حتى في مجال السينما والاعمال التلفزيونية. يعني شفنا افلام كتير بتتكلم عن هذا الموضوع، لكن طبعا الرواية العلمية تختلف عن الرواية السينمائية. يعني كيف ينظر العلم إلى ذلك؟
والهيك حتى كمان يعني البصمة الوراثية أو التركيب الجيني أو التسلسل الجيني لعب دور مهم جدا في نقل مفهومنا عن أصل البشر يعني بشكل واضح جدا. يعني إلى حد يعني وقت قريب يعني كانت الاعتماد في دراسة أصل البشر يعني على الدلائل الأركيولوجية أو الدلائل ما يسمى بالباليونتولوجية اللي هي الأثار التي تركها الأقدمون يعني، ومحاولة بنى نظريات على أساسها يعني. وطبعا يعني غير خافية أن هذا الأمر يعني في كتير جدا من اللا تأكد وكتير جدا من عدم الشكوك عدم اليقين يعني في استنتاج أشياء عن أصل البشر. لكن الحقيقة تطور التكنولوجيات الحديثة اللي أدت إلى أن احنا نستطيع أن احنا ناخد عينات من بقايا الأسلاف وتحليلها الجيني يعني واستنتاج كتير عن طبيعة حياتهم، تفاعلهم مع البيئة المحيطة، مدى يعني التهجين الذي حدث ما بيننا وما بينهم، وجودهم تاريخيا امتى حصل ازاي، سماتهم الجسدية وسماتهم المعيشية، كل ده اصبح في متناول ايد الكثير جدا من الباحثين، لدرجة ان يعني حصل في سنة يعني في سنة اعتقد 2020 جائزة نوبل اعطت لواحد من هؤلاء الباحثين اللي هم استطاعوا فك الشفرة الجينية ودراسة بعض الأسلاف للبشر. هؤلاء الأسلاف كانوا يعيشون لغاية فترة تكاد تكون حديثة يعني من حوالي 40-30 ألف سنة فقط يعني.
يعتبر حديث.
يعتبر بالنسبة لنا حديثة لأن إحنا بندرس يعني ملايين السنين يعني أصول الأصول البشرية والتفرعات من الأجناس البشرية القديمة حدثت من منذ ما يقرب من 5-6 مليون سنة، فإحنا بنتكلم على فترة طويلة جدا. يعني التسلسل الجيني يؤدي بنا إلى فهم الكثير جدا، هل هم كانوا يشتركوا معنا ويشتركوا معنا إلى أي حد؟ طيب هل هم كانوا، هل إحنا البصمة الوراثية بتاعتنا فيها أجزاء من البصمة الوراثية للأسلاف، وكيف تتحكم في السمات السمات الجسدية وقدرتنا على مواجهة ومجابهة الأمراض أو لا؟ مثلا يعني من الأشياء اللي هي الطريفة جدا يعني إن إحنا أو أثناء جائحة الكوفيد يعني أو الكورونا تم اكتشاف إن الأشخاص اللي عندهم قدر أكبر موروث من أجزاء هذه الأسلاف الجينية عندهم هشاشة في مواجهة المرض يعني يعني معدلات يعني تأثير المرض عليهم الكوفيد يعني أو الكورونا كانت أعلى من الناس اللي جاية بنسبة أقل يعني، وده كان مفاجئ جدا يعني. كتير جدا من الحاجات دي بنستطيع ان احنا نستنتجها عن طريق التحليل الجيني. بيتعرف مثلا سمات الناس دي كانت شكلها ايه، التركيب بتاعهم شكله ايه، النمط الغذائي ممكن يبان من المعلومات التشريحية بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالتسلسل الجيني. فده بيدينا يعني إحساس بأن احنا جينا ازاي، تاريخنا البشري شكله ايه، تركيبنا الجيني جه منين وتغير ازاي،
وهل ممكن اعرف مثلا الامراض التي يعني عانى منها اسلافنا هذول؟
بكل تاكيد، لان هو الكثير جدا من الامراض التي بالذات الامراض المتعلقه بالطفرات الوراثيه او المتعلقه بالاصابه بالعدوى، يعني مثلا كل فيروس اصبنا به بيترك بصمته في الجينات بتاعتنا، يعني كتير جدا من الأجزاء الجينية الخاصة بينا تحتوي على تاريخ أو سجل مكتوب للفيروسات التي تعرضنا إليها في الماضي أو أسلفنا حتى من آلاف وملايين السنين تعرضوا ليها. فده يعني في غاية يعني أنت بتقدر تعرف التركيبة الجينية مثلا للفيروسات أو لبعض أنواع البكتيريا تركت بصمتها أو تركت جزء من المادة الوراثية فيها في السجل المكتوب لينا في بصمتنا الوراثية الحالية. ده يقول لك هم كانوا بيتعرضوا لايه، ده يقول لك ان هو طبيعه البيئه المحيطه كانت شكلها ازاي، بجانب الطفرات بقى يعني وجود بعض الطفرات اللي هي الاختلافات في الاحماض النوويه الموجوده في البصمه الجينيه بتاعتهم، ده ممكن كان يؤدي الى ايه، لسمه شكلها ايه، لهشاشة في مواجهة أمراض معينة شكلها إيه، وهكذا.
هل العلماء يعني وصلوا إلى ولو صورة تقريبية يعني كيف عاش الأسلاف، ماذا كانوا يأكلون، أي أمراض كانوا يصابون بها، كيف كانوا يقاومونها؟
الحقيقة طبعا يعني ده مجال نشط جدا للبحوث، وهناك الكثير جدا جدا من الأبحاث التي تتحدث عن طبيعة الحياة الخاصة بالأسلاف وماذا يعني ما تعرضوا له، سواء ده استنتاجات عن طريق تحليل البصمة الوراثية أو عن طريق الدراسات المتعلقة بالتركيبة للحفريات التي يتم العثور عليها. التكنولوجيا الحديثة مكنتنا من احنا نفهم كتير جدا عن مثلا النمط الغذائي للأسلاف. ممكن مثلا انا الاقي سنة او ضرس معين لسلف معين او حتى لحيوان من الماضي مثلا من القردة العليا او من قبل كده، عن طريق دراسة التركيب الخاص به بأشعة معينة، عن طريق يعني تتبع الخدوش الموجودة على أسنانه. ده بيقول لي هو كان بيتناول أعشاب ولا كان بيتناول لحوم ولا كان بيتناول عظام أو كده. سمك العظام الخاصة به مثلا، يعني مثلا احنا بنقدر نعرف عن طريق تركيب طبقات المختلفة للعظام، ده له علاقة بالنمط الغذائي. يعني كمان يعني انت تقدر تكسي العظام فتعرف التركيب العضلي شكله ايه. الجمجمة بنعرف منها حاجات كتير قوي، ساعة المخ، حجم المخ، الفك وتركيب الفك، الأسنان بتقول لي هو كان بيتناول اللحوم ولا تناول الأعشاب وهكذا. فطبعا عن طريق هذه الدراسات نقدر نعرف الكثير والكثير جدا عن طبيعة الحياة لهؤلاء الأسلاف.
طيب يمكن وإحنا بنتكلم عن التطور العلمي والاتجاهات الحديثة في الدراسات المتعلقة بالطفرة البصمة الوراثية، هل هناك اهتمام في البلدان العربية بهذه التخصصات الدقيقة؟
أنا شايف إن في طبعا اهتمام، وإن كتير جدا من الدول العربية أصبحت دلوقتي مهتمة بفك الشفرة الجينية، ومش بس للمكون العام للمجتمع، لكن كمان لمثلا ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأمراض المختلفة أو الأمراض الوراثية. أعتقد إن في محاولات جادة وفي إنفاق كبير لفك الشفرات الجينية، في وتم إنشاء كتير من المراكز في كتير جدا من الدول العربية لهذا الأمر، مخصصة لهذا الأمر. وأعتقد أن ده تبعاته حتبان مع الوقت، لأن إحنا طبعا أكيد الناس بتتعلم من تجارب الآخرين، وفي تعاون كبير جدا من الدول الغربية، لأن هم الدول الغربية عايزين كمان، هم عندهم فضول لمعرفة التركيب الجيني الخاص بينا والاختلافات ما بين المجموعات الإثنية المختلفة والبلدان المختلفة.
طبعا في السنوات القليلة الماضية حصلت طفرة علمية، مش طفرة وراثية، طفرة علمية تتعلق بالـ AI الذكاء الاصطناعي. إيه مستقبل العلاقة بين البصمة الوراثية والذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن أن يخدم الذكاء الاصطناعي علم أو علوم المتعلقة بالبصمة الوراثية؟
هو الدخول في عصر البصمة الوراثية وفك التسلسل الجيني حط العلماء والباحثين قدام تحديات جديدة ومختلفة. الوقت احنا عندنا مشكلة ضخمة جدا في كم المعلومات التي نحصل عليها. يعني لما كنت بقول لحضرتك ان احنا الكتاب الوراثي بتاعنا يحتوي على 3 مليار حرف. هذا 3 مليار حرف دي كل الحروف دي يجب قراءتها بشكل كامل ودقيق عشان احنا نقدر يعني نستشف منها ونستنتج منها كتير من المعلومات اللي احنا بنحاول نعرفها بخصوص الطبيعة الطبية والتركيب البيولوجي وهكذا. التعامل مع هذا الكم الضخم جدا من المعلومات استلزم تطوير علم جديد، هذا العلم اسمه البايو انفورماتكس او المعلوماتية الحيوية. المعلوماتية الحيوية دي تتطلب ان يكون في يعني آليات يعني وقدرات حاسوبية متميزة،
سوبر كمبيوتر
للتعامل مع هذا الكم الضخم جدا من المعلومات. ثم بعد ذلك هناك بدل البصمة الوراثية نشأت حاجات كتيرة زي البصمة البروتينية، زي البصمة الأيضية، زي البصمة يعني المتعلقة بالتركيب للدهون المختلفة اللي جوه. يعني كل هذه المعلومات أصبحت كم مذهل من المعلومات التي يجب أن تتكامل مع بعضها. الـ AI يستطيع أن يقدم حلول متطورة جدا، لأن الـ AI يستطيع أن هو يؤتمت أو يعني يتعامل مع هذا الكم الضخم من المعلومات بشكل منظم، ويستطيع ان هو يستنتج ويستخلص كتير جدا من المعلومات والحقائق المتعلقة بالتركيبة الجينية. فأنا تخيلي يعني ان الـ AI تكامله مع العلوم الحيوية سيؤدي الى طفرات متتالية في قدرتنا على الاستنتاج وقراءة تبعات البصمة الجينية والبصمات الأخرى المتعلقة بالبنية الحيوية للبشر.
لو يعني بيستمع إلينا الآن وبيشاهدنا شبان مهتمين بهذه المجالات، يعني تنصحهم بإيه؟
أنصحهم يعني يعني استخدام الـ AI بشكل صحيح. يعني هو الـ AI زي أي تكنولوجيا من الممكن إحنا نستخدمها بشكل خاطئ، يعني من الممكن إحنا نستخدمها عشان نحل مشكلات تافهة أو نحن يعني نستمتع بوقتنا، لكن كمان يمكننا استخدامها للوصول إلى كثير جدا من حل المشكلات المتعلقة بالبشرية، حل المشكلات المتعلقة بحياتنا ومستقبلنا. الـ AI أصبح صيحة للعصر، كل الناس بتستخدمه دلوقتي، فيجب أن احنا يعني نسعى إلى استخدامه بالطريقة الصحيحة. وده يعني يستلزم مفهوم يعني فهم لإيه طبيعة الـ AI وإزاي إن هو بيتطور كل يوم، بيبقى فيه يعني منتج جديد خاص بالـ AI. مين هو اللي هيقدر أسأله السؤال الصحيح وأتعامل مع المعلومات اللي طالعة منه بشكل حريص؟ فعلى كل الشباب بكل مشاربهم وكل اتجاهاتهم الأكاديمية والعلمية إن هم يستخدموا الـ AI بشكل صحيح وبشكل متقدم. يعني
طيب في تخصصك وأنت يعني باحث علمي دكتور، يعني اختيارك لهذا التخصص وتعمقك الآن فيما يتعلق بالبصمة الوراثية وعلم الجينات وإلى آخره، بالتأكيد هناك مشوار يعني أنت قطعته، يعني محطة أولى، محطة ثانية، محطة ثالثة، لو نتعرف على هذا المشوار.
والله أنا أصلا يعني أنا متخرج من كلية العلوم، وهي ما يعني ما أرى هي أم الكليات يعني، وأنا كمان
زي الدكتور زويل
وأنا كمان خريج نفس القسم، يعني أنا قسم الكيمياء أيضا، لكن يعني الحياة خدتني في اتجاهات استهوتني فيها، اتجاهات متعلقة بالعلوم الحيوية والعلوم البيولوجية، ثم بعد ذلك العلوم الطبية. ولحسن حظي يعني انا يعني في مراحل رحلتي العلميه يعني كان المفهوم العام لا يعترف بفكره تخصصك الاصلي، هو يعترف بعمق فهمك لما تحاول ان تقوله، للرساله التي تحاول ان توصلها، للبحث العلمي ومنتجاتك العلميه. ده خلى بقى فيه تكامل مهم، وبقى فيه كمان يعني بقى فيه خصوصيه لكل باحث علمي. أنا يعني تدريبي الأساسي في الكيمياء خدمني في أن نظرتي للأمور الطبية ممكن يكون ليها عمق مختلف شوية، وده أدى بي إلى أن أنا بقيت عندي استعداد أن أنا أستغل كل ما أعرفه في محاولة لحل مشكلات أساسية متعلقة بالصحة في الإنسان، سواء في فترة من الفترات كنت مهتم جدا بعلوم الشيخوخة، وفي الفترة الحالية مهتم جدا بعلوم السرطان والأورام بحكم شغلي في مستشفى سرطان الأطفال في مصر. والفكرة كلها أن أنت تستخدم علمك في محاولة حل مشكلات حقيقية تمس الناس يعني، ولحسن الحظ اللي تعلمته بيفيدني جدا في هذا الأمر يعني الحمد لله.
طيب يمكن أشرت حضرتك إلى أكثر من مجال، يعني طب الشيخوخة والأورام السرطانية وغيرها، البصمة الوراثية في هذه الأمراض بماذا تفيدنا؟
تفيدنا يعني في معرفة هل مثلا الشيخوخة أو السرطان هي أمراض وراثية ولا هي أمراض مكتسبة نتيجة التفاعل مع البيئة. الناس تنظر إلى الشيخوخة على أنها مآل ومصير يجب حتمي يجب أن تمر به، لكن هل نستطيع أن احنا نبطئ معدلات الشيخوخة ولا لا؟ هل هناك شيخوخة مبرمجة، بمعنى ان هي موجودة جوه خلايانا لا فكاك منها، لا يمكن الهروب منها، ولا هي متعلقة بالتعامل مع البيئة وبالتالي من الممكن ان احنا نتعامل مع هذا الامر ونبطئ من معدلات الشيخوخة او حتى نحسن من الاداء الوظيفي اثناء الشيخوخة. بالنسبة للسرطان، هل هو ناتج او مترتب على حدوث استعداد جيني أو طفرات محددة، ولا هو له علاقة بالتفاعل مع المسرطنات في البيئة المحيطة، في مع نمط الحياة، الغذاء، النوم هذه الأمور كل دي بتساعد فيها المعلومات المتعلقة بالتركيبة الجينية زائد كمان الاستجابة للتحديات الخارجية.
بالنسبة للأمراض الشيخوخة يعني أنت تلاحظ أنه في بعض الشعوب هذه الأمراض بتكون أبطأ من غيرها في شعوب أخرى، بمعنى أنها بتتأخر في المرحلة العمرية، يعني ده بسببه إيه؟
مبدئيا يعني في جوانب متعلقة بالتركيب الجيني والاستعداد الجيني لمجابهة التحديات المحيطة، يعني بيبقى أنت عندك زي ما يسمى بشنطة العدة اللي هي اللي موجودة عندك تمكنك من حل مشكلات بتواجهك، لكن في الأغلب الأعم طبيعة الحياة هي اللي بتتحكم وهي اللي بتؤدي إلى إطالة فترة العمر وإطالة فترة العمر الصحي من عدمه. يعني لوحظ ان الدول التي فيها عدد اكبر من المعمرين يعني النظام الغذائي بتاعها مختلف، النظام الغذائي بتاعها معتمد على الخضروات وزيت الزيتون او معتمد على اعشاب معينه بحريه او اسماك اكتر من اللحوم الحمراء وهكذا. كمان فكرة يعني التعرض للمسرطنات أو التعرض للتحديات الخارجية المسمى زي التدخين، برضو القيام بحركة نشطة يعني أو بحياة نشطة بدنيا، المشي الطويل، ممارسة الرياضة، النوم المنتظم، كل دي أمور تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في إطالة فترة العمر وتحسين الأداء الصحي أثناء الشيخوخة.
وبالتالي يعني مسألة تحديد عمر معين للشيخوخة أو للدخول في مرحلة الشيخوخة بيختلف من
شخص لآخر، يختلف من مجتمع لآخر، وعلى فكرة ما هوش قدر محتوم يعني يعني هو صحيح يعني احنا يعني الإيمان عند كل الناس إن هو في زمن محدد للوفاة، إنما هو طبعا يعني لم يحدد هذا الزمن يعني ويتحكم في طبيعة حياتنا وطريقة حياتنا، ومن الممكن إحنا نطيل من فترة عمرنا وممكن إحنا نقصر من فترة عمرنا لو أسأنا استخدام يعني معطيات حياتنا.
شكرا جزيلا لك دكتور سامح سعد، الباحث العلمي في مجال البيولوجيا والجينوم. شكرا جزيلا على
شكرا جزيلا على